10 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تعلن استئناف محادثات فيينا لإلغاء الحظر الخميس، وتؤكد أن اقتراحاتها قد تعطي دفعا للمفاوضات. الدفاعات السورية تتصدى لعدوان صهيوني على اللاذقية، والاحتلال الأمريكي يخطف مدنيين في دير الزور. شهداء وجرحى بتفجير إرهابي يستهدف البصرة، والسلطات تعتبره محاولة يائسة لزعزعة استقرار العراق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صرح المساعد الخارجي وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أن المسودتين اللتين تم تقديمهما للطرف الآخر بشأن رفع الحظر والقضايا النووية بنهاية للغاية، وبشأنها أن تقود المحادثات إلى الأمام. وأوضح باقري كني أن الاتفاق النووي يعطي لكل طرف الحق في تقديم مقترحاته على أن يحظى بالقبول المشترك لكلا الطرفين. واعتبر أن زيارته لموسكو ولقائه بنظيره الروسي سيرجي ريابكوف تأتي من أجل التشاور مع مختلف الأطراف خاصة الروس، كما حصل مثله مع الجانب الصيني بغية دفع أكبر لمفاوضات فيينا التي ستستأنف بعد غد الخميس. وحول المحادثات الرامية لإلغاء الحظر على إيران نستمع إلى هذا التقرير.
في زيارة هي الأولى من نوعها إلى إيران منذ خفض العلاقات معها عام 2016، حتى مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد في العاصمة طهران، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وخلال استقباله المسؤول الإماراتي أكد ترحيب إيران بتعزيز العلاقات مع الإمارات وضرورة عدم تأثر الروابط بين البلدان المسلمة بالإملاءات الأجنبية وبسياسة الأعداء في بث الخوف بين الجيران. وأكد رئيسي أن هذه العلاقات من أولويات السياسة الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة، وأن أمن دول المنطقة مرتبط ببعضه، وإيران تدعم أمن الدول المطلة على الخليج الفارسي. بدوره أكد طحنون بن زايد أن الجميع أبناء هذه المنطقة ولديهم مصير واحد، معربا عن أمله في أن يبدأ فصل جديد في العلاقات بين البلدين مع زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الإمارات بعد أن سلمه دعوة رسمية بهذا الخصوص. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شماخاني أكد من جانبه خلال استقباله بن زايد أن الأمن والاستقرار المستدامين لن يتوفرا إلا عبر التعاون بين بلدان المنطقة، وأن الحوار يجب أن يحل محل النهج العسكري لإزالة الخلافات، مشيرا إلى أن العلاقات والتبادلات الاقتصادية تندرج في سلم أولويات السياسة الإيرانية. في المقابل أكد بن زايد أن اللقاءات ستكون نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، وسيتم العمل على تحسين الوضع الأمني، منوها بأهمية الموقع الجيوسياسي لإيران في المنطقة والاستفادة من الفرص الاقتصادية وإزالة العقبات التي تعترض ذلك.
أعلن مسؤول مكافحة تهريب السلع والعملة الصعبة بوزارة الأمن الإيرانية إغلاق الحسابات المصرفية لأكثر من 700 ناشط غير قانوني في مجال صرف العملة الأجنبية في جميع أنحاء البلاد. وقال هذا المسؤول إنه في ظل الرصد الأمني لمنتسبي وزارة الأمن وتعاون المصرف المركزي الإيراني تم إغلاق تلك الحسابات وإحالة أسماء سماسرة العملات الأجنبية إلى الجهات القضائية. وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار أحكام قضائية لتجميد الحسابات المصرفية لعدد آخر من نشطاء الصرف الأجنبي غير المصرح لهم. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن الولايات المتحدة تسعى لاختلاق أزمات جديدة بالمنطقة، معتبرا إثارة الأزمة الأمنية بسوريا مشروعا أمريكيا صهيونيا. جاء ذلك في تصريحات لشمخاني لدى استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في طهران، أشار فيها إلى امتعاض حكام البيت الأبيض من انهيار عصابات داعش الإرهابية في سوريا والعراق وانتصار المقاومة، مضيفا أن مصير أي عدوان واحتلال في التاريخ لم يكن سوى التراجع والهزيمة. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صاروخي صهيوني استهدف إحدى المحطات في محيط مرفي محافظة اللاذقية، وأشارت مصادر عسكرية محلية إلى قصف الكيان الصهيوني ساحة للحاويات بالميناء بعدة صواريخ أطلقت من اتجاه البحر المتوسط ما تسبب بحدوث حرائق بالموقع، لافتا إلى إسقاط عدد من الصواريخ دون وقوع خسائر بشرية. إلى ذلك تعرض رتل عسكري للقوات الأمريكية لانفجار عبوتين ناسفتين بمنطقة العربية المتاخمة للحدود العراقية ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بآليات القافلة. وللمزيد حول العدوان الصهيوني على ميناء اللاذقية السوري نستمع إلى تقرير زميلنا الإعلامي حسام زيدان من دمشق.
انتهى إحصاء الأضرار التي خلفها عدوان الكيان الإسرائيلي على ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية شمالي غربي سوريا، حيث أكدت مصادر مطلعة أن العدوان الإسرائيلي استهدف حاويات تحمل مواد غذائية كانت متجهة إلى الداخل سوريا عبر ميناء اللاذقية، وقد كان أظهر العدوان بتدمير هذه الحاويات بشكل كامل، بالإضافة إلى الحرائق التي نشبت عن هذه الغارات بعد أن استهدف طيران كيان الاحتلال الإسرائيلي رصيف الحاويات وساحة الحاويات في داخل ميناء اللاذقية بخمسة صواريخ انطلقت عبر الأجواء فوق المياه الإقليمية في عرض المتوسط باتجاه ميناء اللاذقية. فرق الإطفاء التي هرعت بالأمس إلى مكان الحادث يعني استغرق معها وقت طويل حتى استطاعت إخماد هذه الحرائق وتبريد النيران في تلك المنطقة، ريثما وصلت أيضا فرق طبية، إلا أن المصادر أكدت أنه لا خسائر بشرية في هذا العدوان، واقتصرت الأضرار على الماديات هي عبارة عن حاويات تحمل مواد غذائية إلى الداخل السوري. كان الاحتلال الإسرائيلي قد أغار عليها في مساء الأمس بعد الساعة الواحدة من فجر اليوم، حيث شنت الطائرات الكيان الاحتلال الإسرائيلي هذا العدوان من عرض البحر. بالطبع ميناء اللاذقية يعتبر الميناء الرئيسي السوري على البحر المتوسط، وهذه المرة الأولى التي يتعرض لها خلال الحرب المفروضة على سوريا لاعتداء من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي في مؤشر يراه المراقبون أنه خطير. يعتبر ميناء اللاذقية هو شريان حيوي يصل الداخل السوري بالبحر المتوسط وبالدول الأخرى، وتنطلق منه السفن المحملة بالبضائع السورية، كما تستقبل سوريا عبره المواد الغذائية والأدوية التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرض حصارها عليها من خلال ما يسمى بقانون قيصر.
نفذت قوات الاحتلال الأمريكي عملية إنزال جوي بريف دير الزور الشرقي واختطفت عددا من المدنيين السوريين، ونقل ذلك وكالة سانا للأنباء، وذكرت أن عملية الإنزال التي نفذتها مروحيات أمريكية بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بها استهدفت بعض المنازل في بلدة الشحيل. وبحسب الوكالة أيضا فإن الأمريكيين وعملائهم وبعد اقتياد رهائنهم إلى جهة مجهولة قاموا بتدمير المنازل التي داهموها. تضاربت الأنباء حول عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة البصرة جنوبي العراق، فقد أعلنت خلية الإعلام الأمني استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء انفجار دراجة نارية بمحيط المستشفى الجمهوري في البصرة. وفيما أعلن مراسلون نقلا عن شهود عيان ومصادر من داخل المستشفى أن عدد الضحايا وصل إلى 16 شهيدا و20 جريحا. هذا وأكد رئيس العراقي برهم صالح أن هذا الحادث الإرهابي محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلاد، داعيا لتوحيد الصف ودعم الدولة وأجهزتها الأمنية ومعاقبة الجنات. بدوره وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإنجاز تحقيقات دقيقة وسريعة لكشف منفذي هذا الاعتداء. وحول آخر مستجدات التفجير الإرهابي بمدينة البصرة جنوب العراق نستمع إلى زميلنا الإعلامي فاضل البطاط من هناك.
زال الحديث عن الحصيلة الأولية للتجار حتى اللحظة غامضة. دائرة صحة البصرة تتحدث عن 5 شهداء و يعني تقريبا 4 أو 6 جرحى، بينما شهود عيان ومصادر من داخل المستشفى البصرة التعليمي تتحدث عن 16 شهيدا، وأيضا هناك ما يقارب 20 جريحا سقطوا جراء التفجير الإرهابي الذي شهدته محافظة البصرة. التفجير الذي حصل قبل ساعتين هو في مركز محافظة البصرة، وبالتحديد في أحد الطرق الرئيسية المكتظة بالعجلات. كانت هناك دراجة نارية مركونة في أحد الأفرع الرئيسية في الطريق المؤدي إلى المستشفى، وبالتالي تم تفجير هذه الدراجة النارية بحسب شهود عيان عن بعد. تمت عملية تفجير الدراجة النارية عن بعد، وبالتالي انسحب هذا التفجير على عدد من العجلات التي كان حقيقة يعني فيها العديد من المواطنين. إحدى العجلات كان في داخلها تقريبا 6 أشخاص، جميعهم بحسب شهود عيان استشهدوا، وهناك أيضا عجلة أخرى كانت قد يعني احترقت بالكامل، لكن سائقها قبل احتراقها خرج سريعا. وبالتالي حصيلة الانفجار هي تشير إلى يعني ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الذي أو جراء التفجير الإرهابي. حقيقة ننتظر من بيان من دائرة صحة البصرة لتؤكد هذه الإحصائيات. محافظة البصرة كان قد حضر مكان التفجير وانتقد الخطط الأمنية في المحافظة. الجهات الأمنية وقائد عمليات البصرة وقائد شرطة المحافظة قد تواجدوا في مكان التفجير وشددوا على أن الأيام القادمة ستشهد إجراءات أمنية مشددة منعا للخروقات الأمنية.
كشفت مصادر عراقية عن اجتماع جديد سيعقد بين مسؤولين عراقيين وأمريكيين لبحث سحب القوات القتالية من العراق. وقالت تلك المصادر إن الاجتماع سيعقد في 19 من الشهر الحالي بين قيادة العمليات المشتركة في العراق والقوات الأمريكية. وبحسب المصادر فإن الاجتماع سيكون الأخير بين الجانبين قبل الانسحاب المقرر للقوات الأمريكية نهاية الشهر الحالي. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. القوات اليمنية تستهدف أهدافا حيوية بالعمق السعودي، والرياض تستنجد واشنطن لتزويدها بصواريخ اعتراضية. العفو الدولية تطالب سلطات البحرين بالإفراج عن قادة ورموز ثوار فبراير المعتقلين. أديس أبابا تتهم واشنطن وحلفائها باتباع نهج هدام في أثيوبيا، والقوات الحكومية تستعيد مدن استراتيجية. أهلا بكم من جديد. أعلنت القوات اليمنية المشتركة تنفيذها عملية نوعية هجومية استهدفت مواقع عسكرية وحيوية بعدة مدن في العمق السعودي، ملحقة بالعدوان خسائر فادحة. وصرح الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية نفذت بعدة صواريخ باليستية. وأشار العميد سريع إلى تعرض وزارة الدفاع السعودية ومطار الملك خالد بالإضافة إلى أهداف أخرى بالرياض إلى ضربات قوية. ولفت سريع إلى قصف قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف، فضلا عن مواقع حساسة وعسكرية في أبها وجيزان وعسير وجدة بالطائرات المسيرة، وتوعد قوى العدوان بالمزيد من العمليات ردا على استمرار العدوان والحصار. وفي السياق، قدمت السعودية طلبا عاجلا لأمريكا وحلفائها في أوروبا ومجلس التعاون لتزويدها بصواريخ اعتراضية لصد هجمات اليمنيين. أفادت بذلك صحيفة وول ستريت جورنال، ونقلت عن مسؤولين بالخارجية الأمريكية قولهم إن واشنطن تنظر في مسألة بيع هذه الصواريخ للرياض. مشددين على ما اسمه التزام أمريكا بدعم السعودية بوجه الحوثيين. وأفاد مسؤول سعودي بأن بلاده تعرضت 54 مرة لهجمات بالطائرات المسيرة و25 مرة لصواريخ الباليستية اليمنية خلال الشهرين الماضيين. هذا وينظر المراقبون لزيارة ولي العهد السعودي الحالية لبعض بلدان مجلس التعاون كمحاولة لاستجداء مساعداتها في إمداد كلفة الحرب الباهظة على اليمن. أعلن ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي أن مجموعة من النواب تعارض أول صفقة أسلحة كبيرة للسعودية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن بسبب مشاركة المملكة في حرب اليمن. وقدم عضو المجلس الجمهوريان راوند بول ومايك لي وكذلك السناتور المستقل بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين مشروع قانون لعرقلة الصفقة البالغة 605 مليون دولار للسعودية. وقال راوند بول إن هذه الصفقة قد تسرع في سباق تسلح بالشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية للخطر، فيما اعتبر ساندرز أنه مع استمرار رياض في حربها المدمرة في اليمن ينبغي لأمريكا أن لا تكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة. رحبت حركة حماس بدعوة رئيس الجزائر عبد المجيد تبون لعقد لقاء للفصائل الفلسطينية في الجزائر. وأكدت الحركة التزامها بموقفها الثابت المرحب بكل جهد عربي وإسلامي ووطني لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، وعبرت عن تقديرها الكبير للموقف التاريخي للجزائر حكومة وشعبا في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه في المقاومة. دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن قادة ورموز ثورة 14 من شباط المسجونين في البحرين. وأورد بيان للمنظمة أسماء أكثر من عشرة من الشخصيات العلمية والأكاديمية والحقوقية التي قادت حراك الشعب البحريني، مؤكدا تعرضهم إلى شتى صنوف التعذيب وسوء المعاملة التي وثقتها المنظمات الحقوقية المحلية فضلا عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. اتهمت أديس أبابا الولايات المتحدة وحلفائها باتباع نهج الهدام بعد أن أدانت واشنطن وخمس عواصم أوروبية في بيان مشترك أعمال العنف في أثيوبيا. تستهدف أي مجموعة معينة من الناس على أساس هويتهم العرقية معتبرة أن التلميح في هذا الصدد مذلل. وجاءت تعليقات بعد ساعة من إعلان الحكومة الأثيوبية أنها استعادت مدينتين استراتيجيتين في أحدث جولة من التقدم الإقليمي الذي أعلنته القوات الموالية لرئيس الوزراء أبي أحمد. حول مستجدات المعارك في أثيوبيا نستمع إلى هذا التقرير.
أعلنت الحكومة الأثيوبية أنها استعادت مدينتي ديسي وكومبولتشا الاستراتيجيتين شمالي البلاد في عملية ربما كانت جراحية دقيقة شاركت فيها قوات المظليين. وبعد أكثر من شهر على إعلان مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة عليهما، كما سيطرت على باتي وعدة مدن أخرى على الجبهة الشرقية. ومنذ أن تولى رئيس الوزراء أبي أحمد إدارة المعارك على الأرض مطلع كانون الأول ديسمبر، أعلنت الحكومة تحقيق انتصارات عدة على حساب جبهة تحرير تيغراي.
إن معظم مناطق جنوب وولو قد تم تحريرها من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وإن العملية ستستمر في شمال وولو.
وأوضح أبي أحمد أن قوات جبهة تحرير تيغراي لم تتمكن من انتزاع ما نهبته من كومبولتشا وديسي، كما أنها لم تنسحب منها كوحدات قتالية منظمة. وكانت السلطات الأثيوبية قد أعلنت استعادة موقع لاليبيلا الأثري، لكن جبهة تحرير تيغراي قالت إن انسحابها من مدن عدة بينها كومبولتشا وديسي تم ضمن خطة لها. كما نفى زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريسيون جبر ميخائيل أن تكون كفة الحكومة باتت مرجحة الآن، مؤكدا أن الجبهة بصدد إجراء إعادة تنظيم استراتيجية لصفوفها ولم تهزم، مضيفا أن على قوات الجبهة أن تكون قوية وأن تعزز نضالها. التصعيد المتواصل أثار قلق حكومة غربية، فطلبت دول عدة من رعاياها مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن. فقد وصلت عائلة فرنسية إلى باريس بعد أن قررت فرنسا إعادة بعض رعاياها من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا واستئجار رحلات جوية خاصة لإعادتهم إلى فرنسا، حيث هبطت رحلتان في مطار شارل دوغول في باريس. وإلى الآن لم تسفر الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار عن تحقيق أي تقدم ملموس.
تبدو صحة المواجهة الأمريكية الصينية قد دخلت ميدان الرياضة مع قرار واشنطن مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين دبلوماسيا، الأمر الذي قد يجبر حلفاء واشنطن على اتخاذ موقف تجاه هذه الألعاب. للمزيد من التفاصيل حول هذا القرار نستمع إلى التقرير التالي.
تبدو ساحة المواجهة الأمريكية الصينية قد دخلت ميدان الرياضة مع قرار واشنطن مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين دبلوماسيا، وما قد يستجر ذلك القرار الأمريكي من مواقف من جانب حلفاء واشنطن. الصين وفي معرض ردها على القرار الأمريكي حذرت مسؤولي الحكومة الأمريكية من أن مقاطعة دورة بكين الأولمبية قد تلحق الضرر بالحوار والتعاون بين البلدين في المجالات المهمة، وهددت بالرد على تلك الإجراءات.
الصين تعارض المقاطعة وسنتخذ خطوات مضادة حازمة. المؤامرة الأمريكية لمحاولة إفساد الأولمبياد محكوم عليها بالفشل وبالتالي فقدان المكانة المعنوية والمصداقية. ندعو واشنطن إلى التوقف عن إقحام السياسة في الرياضة.
الكرملين من جهته انتقد إعلان واشنطن مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية في بكين، مؤكدا أن الألعاب يجب أن تكون بعيدة عن السياسة، بينما قالت الرئاسة الفرنسية إن باريس كانت على علم بإعلان واشنطن المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية، ولفتت إلى أن الأوروبيين سيكون لهم رد فعل منسق بشأن هذه القضية. لكن حال الشارع الصيني مرتاح لما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات، وهو لا يرى أي قلق على انعقاد الدورة الأولمبية المقبلة، ويرى في مواقف واشنطن وادعاءاتها ضد بكين افتراء وتشهيرا.
هذا مجرد افتراء كامل، إنه قذف وتشهير. لا توجد مشكلة من هذا القبيل حول ما تزعمه واشنطن عن إبادة جماعية ضد الأقليات المسلمة في شينجيانغ.
حتى منذ البداية عندما أقيمت الألعاب الأولمبية في اليونان القديمة كان لدى الجميع إجماع على أنه لا ينبغي الجمع بين الرياضة والسياسة. إذا كان الناس يقيمون حدثا أولمبيا حتى لو كانت هناك حرب في ذلك الوقت كان ينبغي أن تكون هناك هدنة.
ويرى مراقبون أن القرار الأمريكي بالمقاطعة قد يستجر مواقف مشابهة لحلفاء واشنطن من أستراليا إلى اليابان وبريطانيا وغيرها، ويؤكدون هنا أن القرار الأمريكي سيزيد بالضرورة من حماوة المواقف بين بكين وواشنطن، حيث تتجه الأنظار إلى مواجهات الطرفين المتصاعدة في الأمن والسياسة والاقتصاد وصراع المصالح وسياسة الأقطاب.
وأخيرا أكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام خطف شقيق نائب عن كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله من أمام منزله في مدينة الهرمل. وأفادت الوكالة أن المسلحين يستقلون 4 سيارات رباعية وأطلقوا النار على وسيم حمادة أمام منزله في محلة المعالي، وأصابوه برصاصات في قدميه قبل أن يقتادوه إلى جهة مجهولة. هذا ولم يصدر عن حزب الله أو أي جهة رسمية بعد ما يؤيد هذا النبأ. في الختام هذا تذكير بالعنوان. طهران تعلن استئناف محادثات فيينا لإلغاء الحظر الخميس وتؤكد أن اقتراحاتها قد تعطي دفعا للمفاوضات. دفاعات سوريا تتصدى لعدوان صهيوني على اللاذقية، والاحتلال الأمريكي يخطف مدنيين بدير الزور. شهداء وجرحى بتفجير إرهابي يستهدف البصرة، والسلطات تعتبر محاولة يائسة لزعزعة استقرار العراق. شكرا وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة، نستكمل من خلالها استعراض نتاجات الشاعر الحسيني الشيخ هاشم الكعبي. إذن ابقوا معنا مشكورين.
أيها الأطائب، كان الشعر الحسيني في الفترة التي عاشها الشاعر هاشم الكعبي يمثل هوية الشاعر المنتمي إلى مدرسة آل البيت عليهم السلام، وقد شهد الشعر الحسيني إبداعاً رائعاً في أواخر القرن 12 على يد المدرسة النجفية، ولعل كربلاء قد اتخذت حينذاك شخصيتها الفقهية الصرفة التي ميزتها بأعلامها المجددين كالوحيد البهبهاني المتوفى سنة 1208 للهجرة والشيخ يوسف البحراني المتوفى سنة 1187 للهجرة وكذلك السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض المتوفى سنة 1231 للهجرة وغيرهم من أهل التجديد والتحقيق. إذن لم يكن في كربلاء إبان القرن الثاني عشر خط أدبي متميز أو حركة شعرية لامعة، فما الذي دفع الشيخ هاشم الكعبي الأديب لترك بلاده ليحط رحاله في كربلاء الفقه والعلم والتحقيق؟
أيها الأكارم، لعل الإجابة عن ذلك هو ما يستشفه المتتبع لشعره الذي احتل منه الرثاء الحسيني مساحة واسعة جدا حتى كاد أن يتميز بكربلائياته عن غيره من شعراء عصره. فهذا الهاجس الحسيني الذي يعيش في ضمير الشاعر الكعبي ترجمه إلى مراث حسينية بديعة، ولم يكتفي بذلك بل توجه برحلته إلى كربلاء نازحا عن بلاده، وكأنه أراد أن يعيش المأساة الحسينية بكل دقائقها، فاستوطن كربلاء ليستلهم المأساة عن كثب وهو يتصور مسير الواقعة وحركتها المفجعة. وإذا كانت كربلاء بلد الفقه والفقهاء، فليكن الشيخ هاشم الكعبي في خضم هذه الحركة العلمية الدؤوبة فيغوص في أعماقها ليأتي شعره ملتزما بكل ما للفقيه من مسؤولية شرعية وتحرج ديني.
نعم أحبتنا الأفاضل، كان نزوح الشعر إلى كربلاء عاملا مهما في تحريك الوسط الأدبي الراكد بسبب التوجه الأصولي الجديد الذي أثاره الوحيد البهبهاني والمسلك الفقهي المتميز الذي تزعمه الشيخ يوسف البحراني، ولم تبق لكربلاء سمتها الأدبية كالحواضر العلمية الأخرى من النجف والحلة، بل التزمت مدرسة علمية متميزة. فكان حلول الشيخ هاشم الكعبي في الوسط العلمي الكربلائي قد أضاف إلى المدرسة الكربلائية التجديدية لونا خاصا من الإبداع الذي أحدثه العلمان الوحيد البهباني والشيخ يوسف البحراني، ليضيف إليهما الشاعر الكعبي إبداعه الأدبي المتجدد إلى الإبداعين الأصولي والفقهي الجديدين.
مستمعينا الكرام، حول الإنجازات والمعطيات الجديدة التي قدمها الشاعر الشيخ هاشم الكعبي في مسيرة شعر رثاء أهل البيت عليهم السلام ومديحهم، نقدم لكم الحوار التالي.
مستمعينا الكرام، أرحب بكم وأرحب بضيفي الكريم الدكتور سعدي الشحمان، الأستاذ والناقد الأدبي. دكتور سعدي، أهلا ومرحبا بكم معنا.
حياكم الله، أنا أيضا بدوري أقدم لكم تحياتي وللمستمعين الكرام.
حياكم الله معكم. دكتور سعدي، كيف ترون الإنجازات والمعطيات الجديدة التي قدمها الشاعر الشيخ هاشم الكعبي في مسيرة شعر رثاء أهل البيت عليهم السلام ومديحهم من خلال قصائده الطويلة وعبر تردد أشعاره على المنابر الحسينية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يسعدنا أن أحل ضيفا عليكم وأن أتحدث عن واحد من شعراء أهل البيت عليهم السلام، ألا وهو الشاعر الذي أشرتم إليه، وهو الشاعر هاشم الكعبي. هذا الشاعر في الحقيقة يعتبر ملمحا بارزا وعلامة مضيئة في تاريخ الشعر الذي قيل في رثاء أهل البيت سلام الله عليهم ومدحهم، وفي مقدمتهم الصدق الشهيد الإمام الحسين عليه السلام، وخاصة في خلال القرن التاسع عشر أو القرن الثالث عشر الهجري حيث عاش الشاعر. هذا الشاعر كما تفضلتم يعني في الحقيقة كان شاعرا غزير الإنتاج، ومتعدد الأغراض والمواضيع الشعرية، وحاول أن يركز على ملحمة الطف في كربلاء، وأشعاره ما تزال المناظر الحسينية ترددها نظرا إلى يعني فخامتها وفصاحتها وبلاغتها وجمال الصور التي قدمها الشاعر، وتأكيدها على استعراض الملحمة الحسينية. وهذه الأشعار رغم مرور ما يقرب من أكثر من قرن ونصف على نظمها، ما يزال الخطباء يرددونها على المنابر. هذا الشاعر الكبير الذي يعني يتميز شعره بخصوصيات نلحظها من خلال مطالعة قصائدي هذا الشاعر. هذه القصائد يعني التي ذكرها الكثير وأشاد بها وبناظمها الكثير من مؤلفي التراجم والموسوعات والتواريخ، ومنهم محسن الأمين والسيد جواد شبر. هذه الخصوصيات جعلت هذا الشاعر من المؤسسين من الجيل الذي أسس للشعر الحسيني في الفترة التي ظهر فيها، وترك أثرا كبيرا وعميقا في نتاجات شعراء أهل البيت عليهم السلام من بعده، ونزح في عند مطلع شبابه إلى مدينة كربلاء حلول الشيخ هاشم الكعبي في هذا الوسط العلمي، أضاف إلى المدرسة الكربلائية بالإضافة إلى يعني ابتكاراتها وإبداعاتها الفقهية في مجال الفقه، أضاف إليها لونا خاصا من الإبداع الأدبي والشعري. وفي الحقيقة الشاعر يعني من ضمن الإنجازات الأخرى التي قدمها والتي يعني أسهم من خلالها في تجديد وإضافة الجديد إلى الشعر الحسيني، أن قصائده تميزت بالنفس الطويل حتى تحولت الكثير من قصائده إلى ملاحم طويلة ومطولة، بحيث نستطيع أن نصفه بأنه شاعر الملاحم في مجال الشعر المتعلق بأهل البيت عليهم السلام. له الكثير من الملاحم، منها الملحمة الدالية في مدح أمير المؤمنين عليه السلام، وهناك أيضا ملحمة أخرى في مدح ورفاء الإمام الحسين سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، والكثير من الملاحم الأخرى. وهو يعني تخصص، تقريبا نستطيع أن نقول أنه تخصص في هذا النوع من الشعر، كما نلاحظ ذلك في الدالية وفي اللامية التي يمتدح فيها أهل البيت عليهم السلام. يقول في مقدمتها: آل الرسول ونعم أكفاء العلا، آل الرسول خير الفروع فروعهم وأصولهم خير الأصول، ركبوا إلى العز المنونة وجانبوا عيش الذليل، وورد الوغى فقضوا وليس تعاب شمس بالأفول. وأيضا خاطب الإمام الحسين عليه السلام في قوله: يا ابن الذين توارثوا العليا قبيلا عن قبيلي، والسابقين لمجدهم في كل جيل كل جيلي، إن تمسي منكسر اللوى ملقا على وجه الرمول، فلقد قتلت مهذبا من كل عيب في القتيل. في ختام حديثي حول شاعر أهل البيت الشيخ هاشم الكعبي، أقدم لكم شكري الجزيل على حسن الضيافة، وأدعو من الله تعالى أن يأخذ بأيديكم لخدمة أهل البيت عليهم السلام وخدمة رسالتهم، والسلام عليكم.
الدكتور سعد الشحمان الأستاذ والناقد الأدبي، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا البرنامج.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نقدم شكرنا الجزيل لضيفنا لهذه الحلقة، وأيضا نشكر زميلنا الأخ حيدر جبارة على هذه الفقرة، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الأفاضل، للشاعر الشيخ هاشم الكعبي قصيدة في رثاء أمير المؤمنين عليه السلام بمناسبة استشهاده وهو يسجد لله تعالى في محرابه من قبل أشقى الأشقياء الذي سولت له نفسه المريضة أن يتسبب في شهادة هذا الجبل الشامخ الذي لطالما نصر سيفه الإسلام وأطاح برؤوس الشرك والكفر والنفاق. هذا الطهر الطاهر أسبق الناس إلى الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فماذا يمكننا أن يكون موقفنا من المجرم القاتل سوى أن ندعو عليه بالويل والثبور كما فعل الشاعر ذلك في قوله.
ألم يعلم الجاني على الليث أنه أتى الليث في محرابه وهو ساجد، ولو جاءه من حيث ما الليث مبصر لخانته عن حمل الحسام السواعد، لقد فل في ذاك الحسام مهندا تفل بماضي شفرتيه الشدائد.
وله في رثاء أخي الإمام الحسين سلام الله عليه أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلاء والبطل المغوار الذي قدم وجوده كله في سبيل الله تعالى وفي طريق إعلاء الدين وكلمة الله، البطل الذي سجل أعظم الملاحم بعد أخيه الحسين عليه السلام في التضحية والفداء والنخوة والغيرة لله تعالى وللدين. هكذا يتحدث الشاعر عن هذا البطل الهاشمي الهمام راسما لنا لوحة مفعمة بالبطولات للأخ الغيور.
حتى حوى بحرها الطامي فراتهم الجاري ببحر من الهندي ملتطمي، فكف كفا عن الورد المباح وفي أحشائه ضرم ناهيك من ضرمي، وحرمت أن تنال الري مهجته كأنما الري فيها أشهر الحرم، ولم تهم بشرب الماء همته وسلب ذا الهم نفسا أكبر الهمم، وهل ترى صادقا دعوى أخوته روى حشن وأخوه في الهجير ظمي، وما كفاه الردى دون ابن والده حتى قضى مثله وار الفؤاد ظمي، حتى ملا مطمئن الجأش قربته ثم انثنى مستهلا قاصد الحرم، فكاثروه فألفوا غير ما نكس ماضي الشبا غير هياب ولا أرمي، فردها وسيوف الهند تحسبها برق الحيا ورماح الخط كالأجم، أكما كمي ومن كان الوصي له أبا فذاك كمي فوق كل كمي، يستوعب الجمع لا مستفهما بهل عنه ولا سائلا عن عده بكمي.
مستمعينا الكرام، ولا تقتصر قصائد شاعرنا الشيخ هاشم الكعبي على الرثاء، بل له قصيدة في ترقب دولة العدل الإلهي بظهور حجة الله في أرضه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعرب فيها عن تشوقه إلى حلول ذلك اليوم الذي سيسود فيه العدل ويقتص فيه الإمام المنتظر من الظلمة، ثم يطلب في الأبيات الختامية من القصيدة الشفاعة من أهل بيت النبوة عليهم السلام ومن الله تعالى غفران ذنوبه وسيئاته، كما نقرأ ذلك في قوله:
متى تبصر النصر الإلهي مشرقا بأنواره تكسى الربا وتجلل، يروم لسلوى فارغ القلب مثله، وذلك خطب دونه الصعب يسهل، حرام على قلب العزى بعد فقدكم، وفرط الجوى فيه المباح المحلل، ولولا الذي أرجوه من أخذ ثأركم أعلق آمالي به وأعلل، لمت على ما كان من فوت نصركم أسن وجوا، والموت في ذاك أمثل، ولي سيئات قد عرفت مكانها فظهري منها أحدب الظهر مثقل، وما لي فيها من يد غير أنني عليكم بها بعد الإله أعول.
وله مستمعينا الكرام في مدح أهل البيت سلام الله عليهم قصيدة يصفهم فيها بأنهم سحائب الكرم والفضل، والمتفرعون من شجرة النبوة والرسالة، والجامعون بين كونهم غياث الفقراء وأصحاب الفاقة، وبين شجاعتهم وبطولاتهم عند الوغى والضرام، وهم الذين لا يمكن أن ينازعهم منازع في المجد وكرم الأصل والمحتد، كما يقرر الشاعر ذلك في قوله:
بنو المصطفى الهادي وحسبك نسبة، تفرع عن أسمى نبي ومرسل، سحائب إفضال بدور فضائل، كواكب إجلال بحور تفضل، غيوث ليوث يومي السلم والوغى، ممات حياة للمعادي وللولي، فأكنافهم خضر الربا يوم فاقة، وأسيافهم حمر الضبا يوم معضل، إذا سوبقوا يوم الفخار انتهت بهم سوابق للمجد القديم المؤثل.
أيها الإخوة والأخوات، شكرنا موصول لكم على جميل متابعتنا طيلة حلقاتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة، والتي خصصناها لاستعراض قصائد شاعر أهل البيت الشيخ هاشم الكعبي. حتى لقائنا القادم في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
من أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة. الإمام علي عليه السلام.
في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر مع شذرات مما روته كتب الحديث المعتبرة من قصص الدعاء المستجاب، والتي تعلمنا كيف نلجأ إلى الله جلت قدرته في المهمات. فكونوا معنا مشكورين ومأجورين. أيها الكرام، روى ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي بسنده عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: جعلت فداك، هذا الذي قد ظهر بوجهي يزعم الناس أن الله عز وجل لم يبتلي به عبدا له فيه حاجة، وكان قد ظهر في وجهي بعض التشوه. فقال لي: لا، لقد كان مؤمن آل فرعون مكنع الأصابع، أي أصابعه قصيرة معوجة، فكان يقول هكذا ويمد يده ويقول: يا قوم اتبعوا المرسلين. قال يونس ثم قال عليه السلام: إذا كان الثلث الأخير من الليل في أوله فتوضأ وقم إلى صلاتك التي تصليها، يعني نافلة الليل. فإذا كنت في السجدة الأخيرة من الركعتين الأوليين فقل وأنت ساجد: يا علي يا عظيم يا رحمن يا رحيم، يا سامع الدعوات ويا معطي الخيرات، صل على محمد وآل محمد، وأعطني من خير الدنيا والآخرة ما أنت أهله، واصرف عني من شر الدنيا والآخرة ما أنت أهله، وأذهب عني هذا الوجع وسمه، فإنه قد غاضني وأحزنني، وألح في الدعاء. قال يونس: فما وصلت إلى الكوفة حتى أذهب الله به عني كله. ومن كنوز الأدعية المحمدية مستمعين الكرام ما رواه السيد ابن طاووس في مهج الدعوات قال: ومن ذلك دعاء العافية، رويناه بإسناده إلى سعد بن عبد الله بإسناده إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كنت جالسا عند أبي وعنده رجل قد سقطت إحدى يديه من فالج به، وهو يطلب إلى أبي أن يدعو له دعوة، وذكر أن به حصاة لا يقدر على البول إلا بشدة، فعلمه أبي هذا الدعاء. فقال له الرجل: امسح يديك المباركتين على بدني. ففعل. فقال له أبي: قل هذا الدعاء حين تصلي الليل وأنت ساجد: اللهم إني أدعوك دعاء العليل الذليل الفقير، أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وقلت حيلته وضعف عمله من الخطيئة والبلاء، دعاء مكروب إن لم تداركه هلك، وإن لم تستنقذه فلا حيلة له، فلا تحط به يا سيدي ومولاي وإلهي مكرك، ولا تثبت علي غضبك، ولا تضطرني إلى اليأس البأس من روحك والقنوط من رحمتك وطول الصبر على الأذى. اللهم لا طاقة لي على بلائك ولا غنى بي عن رحمتك. وهذا ابن نبيك وحبيبك صلواتك عليه وآله، به أتوجه إليك، فإنك جعلته مفزعا للخائف واستودعته علم ما كان وما هو كائن. فاكشف ضري وخلصني من هذه البلية إلى ما قد عودتني من عافيتك ورحمتك. انقطع الرجاء إلا منك. يا الله يا الله يا الله. قال الصادق عليه السلام: فانصرف الرجل ثم أتاه بعد أيام وما به شيء مما كان يجده. قال راوي الحديث: وأمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نكتم ذلك، وقال: أخبرت أبي بعافية الرجل، فقال: يا بني، من كتم بلاء ابتلي به من الناس وشكى إلى الله أن يعافيه عافاه من ذلك البلاء عند هذا الدعاء. وندعوه أن يوفقنا أجمعين لكل ما يحب ويرضى، ببركة التمسك بولاية ومودة محمد وآله الكرام الطيبين. إلى لقاء آخر مستمعين الأحبة من برنامجكم دعاء في قصة.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. بك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله